بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا موصولا أيها الأحبة مع قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب المرابط بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقلنا إن أول ما نستفيده من هذا الحديث وكيفية تقسيم الفرائض والمواريث على أصحابها، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا التقسيم موجود في كتاب الله، كما قلنا ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل تحدثت عن أحكام الفرائض والمواريث. الآية الأولى تحدثت عن ميراث الأولاد والأبوين، يوصيكم الله بأولادكم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وتضمنت الآية الأولى أحكام ميراث الأولاد ذكورا وإناثا، وتضمنت أيضا أحكام ميراث الأبوين. الآية التي تليها تضمنت ميراث الزوجين: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وتضمنت ميراث الإخوة والأخوات من الأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذا في الآيتين أربع صور وأربع حالات في الجملة، وإلا إذا فصلنا فهي حالات كثيرة. ثم الآية الأخيرة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ذكرت هذه الآية مرات الإخوة والأخوات الشقيقات أو الأشقاء والشقيقات أو يعود. وبهذا جاءت الآيات الثلاث على أصحاب الفروض جميعا، بل والعصبات أيضا، بل وفيها ذكر الحديث. وهذا هو المعين الدراسي، أن نعلم أصحاب الفرائض فنعطي الفروض لأصحابها، وأن نعرف أولى رجل ذكر هو العاصب الأول أو السابق فنعطيه ما بقي، وأن نعرف من نقدم ومن نؤخر. وهذا هو المتعلق بالحج، سواء كان حج بالتلميذ أو حج بالمصاب. ولهذا لو أردت أن تدرس هذا العلم مقتصرا عليه من الآيات الثلاث لكفاك، فإذا ما أضفت إليه هذا الحديث المبين والمفصل في إجماله ووجازته زادت بيانا وإيضاحا وعلما. الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي فأعطوا لأولى رجل لأقرب رجل ذكر، أي وإن كان صبيا صغيرا أو طفلا صغيرا. تكلمنا في لقائنا الماضي عن مسألتين: مسألة الأولى الفروض الستة المذكورة في كتاب الله. قلنا الفرائض كان مخبر هو نصيب قسمه الله عز وجل لوارث معين في التركة. أقول نصيب مقدر لوارث في التركة أو لوارث في التركة. وقلنا إن هذا النصيب يدور بين السدس ومضاعفات والثمن والضعفات فهو ستة أنصبة. كل ذي البيت الكل الثمن ضعف الربع ضعف الثمن ضعف النصف والسدس ضعف الثلث ضعف الثلثانية أجزاء الواحد الصحيح في علم الحساب. ما تقدرش تنزل الواحد الصحيح إلا لهذه الأجزاء إلا لهذه الأجزاء اللي هي أجزاء كاملة. أقول ربع أقول نصف أقول سدس وهكذا. طبعا فيه ثلاثة أربعة مش موجودة في هذه القصة. يبقى الفروض كانت ستة. وأصحاب الفرائض الذين أسبحوا لها اثنى عشر. قلنا هم ثمانية من الإناء وأربعة من الفجور وحصرناهم بما لا يدع مجالا بشك أو ريب دون أن نكتف أو نحفظ. فقلنا في الأصول من الإناء الأم والجدة، وفي الفروع من الإناء البنت وبنت الإب، وفي الحواشي من الإناء الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت من الأم. هؤلاء سبعة نضيف إليهم الزوجة التي تارث الزوجية بسبب مصغرة تماما، والأربعة من الذكور في جهة الأصول نقول الأب والجد. في جهة الفروع ما فيش، لأن يعني الفرع هنا هو أقرب رجل ذكر. واحد يقول لي ليش ليه؟ لا ليش ليه؟ لأنه لو انتقل لحالة أو ما حصل لنا. ولهذا وجدنا الأب والجد يرث الفرد ويرث التعصيب وسنرى هذا. لكن الابن الذكر لا يرث التعصيب، هو عاصب بنفسه ويعصب اخته وهو اولى من الذكر واسلم ولا يساوي احد في نصيبه بالتالي الا ان يكون مثله في اخ مثله ولد مثله. ولهذا قلنا الاب والجد من اصحاب الفروض، ثم اضفنا اليهما الاخ الام والزوج دون اصحاب الفروض. طب ما بقي من الذكور لم نذكر في 12 اصحاب الفروض وكان قريبا للميت هو ايه؟ هو اولى بالفرد، هو عاصم حتى لا يشكل عليه القوم اين. بعض كتب الميراث بتذكر طريقه اخرى الى ان الوارثون من الرجال، سواء بقى وارث بالفرد او وارث بالتعصيب بابن وابن ابن. دي طريقة احنا خلاص عرفناها لما قلنا ايه من هم الاقارب. تذكرون لما قلنا نرسم شجرة الأسرة شجرة العائلة ونجعل الميت يتوسط، احنا عايزين نعمل قريبة، فقلنا نجعل الميت يتوسط هؤلاء الاقارب، فنقول اصول الميت من؟ ابوه امه جده جدته وان عجب، لانه ممكن يكون ربنا مطول الاعمار ويبقى جدا كبير او جد كبير، ممكن او ممكن. يبقى دول اصول، يعني هو ينتسب اليهم هو فرع عنهم فهو اصوله. طب فروع الميت ابنه بنته ابن ابنه بنت ابنه، وكل دول ورا كذا ابن بنته وبنت بنته، ودول من اصحاب من من ايه؟ ليسوا اصحاب الفروض وليسوا عصبات لانهم من ذوي المرحله. ارايت الله ايه؟ لا يدخل لا في ذوي لا في اصحاب الفروض ولا في عصران لا يختلف أهل العلم في توريده البعض وبالخط في غيبة أصحاب الفروض والعصران والله إلا من رفعه وصلنا. طبعا مدينة تقريبا عرفنا وصوله وعرفنا الروح بقي نحن لو الحواشي لو فروع الأدوية وفروع الجدين فروع الأدوية بالنسبة لي بالنسبة لي أخويا واجي شنو؟ سواء كان أخويا الشقيق أو الأخت الشقيقة أخويا من الأب أو أختي من الأب أخويا من الأم أو أختي الأم دول حواشي وأولادهم يعني ابن الأخ وبنت الأخ ابن الأخت وبنت الأخت بس لاحظ الوارث هنا في أولادهم ابن الأخ فقط يعني أولاد الأخت من دول الأرحام وبنات الأخ من دول الأرحام لأن الإهلاك العصر بينهم بمحض الذكور فلأولى رجل ودول مش مسؤولين في أصحاب الفروض وليس هو أولى رجل ذكر مع أولى من دول الأرحام يبقى التصور للأسرة التصور السهل البسيط مهم جدا وانت بتتكلم في هذا العلم. طبعا تكلمنا ايضا في اللقاء الماضي عن الفروض السته ووزعنا الفروض السته على اربعه جمله فقلنا الثمن تاخذه الزوجه، الربع تاخذه الزوجه وياخذه الزوج، النصف تستحقه خمسه، اربعه من الاناث وواحده من الذكور، الذكر يستحق النصف مين؟ الزوج. أما الإناث البنت بنت الابن الأخت الشقيقة الأخت الأب وبعدين بعد كده قلنا إيه السدس نصيب ثمانية الثلث نصيب الأم أو نصيب الجمع من الإخوة الأقارب من الأم الثلثين ذكرنا القاعدة لو افتكروا قلنا كل أنثى إذا انفرد نصيبها النصف عند التعدد يشترك لك الثلثين خلاص يبقى بقول لك مين ياخد الثلث يقول لي البنات بنات الاب الاخوات الشقيقات الاخوات الاب كل دي اشياء سهله وبسيطه كلها مستقبل في الايات ولهذا هذا هو اعجاز الايات نحتاج تصريحا تخرج عن الايات كل هذه التفصيلات وزياده كنا قد وعدنا نبدأ في جلستنا هذه حديثا تفصيليا عن أصحاب الفروض وحالات التوريد لأن الشخص الواحد قد يرد في حالة معينة وقد يرد في أكثر من حالة أو بأكثر من حالة. طبعا هنبدأ الأيسر والأسهل هنقول ميراث الزوجين أسأل سبب الميراث إيه؟ عقد المصابرة عقد الزواج الصحيح مصابرة يعني ايه يعني عقد الزواج الصحيح دخل دولة جانب بارد عشان كده لو عقد العقد مات الزوجة ايه تارث وتعتاد وحدود تعتاد ليه ودخل ليه ودعيت الوفاة عد فيه عد فيه وفاة في حق الزوج طبعا هذه الصحابة اختلفوا فيها وقضى فيها الصحابة قصة تمر عن الواجب التي وافق اجتهاد ابن مسعود لما سئل ابن مسعود عن هذه المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها فقال لها النصف إلا في لها الربع إلا أن يكون له ولد لها الميراث وعليها الأيمان هذا رأيي فإن كان صواب من الله إن كان مقال فمن يوم الشيطان فجاء بعض الصحابة وذكر النصف هذه المرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وتهلل الرجل يبقى هنا حق الزواج هو سبب الميراث يبقى عقد الزواج حق موجود ولا مش موجود قائم ولا غير قائم هو دي المعامله حتى لو طلقها طلقه رجعيه فمات او مات وهما في العده فالميراث تتحقق لان عقد الزواج لم ينفصل بالطلقه الرجعيه حتى تنقضي العده والزوجة ترث في زوجها. هما الاثنين دول بس الحال يرثي ان هما في الميت من امه. اذا الزوج يرث في مين؟ في زوجته. والزوجة ترث في زوجها. ولهذا لا يجتمعان في مسألة واحدة. مستحيل تيجي تقول لي المسألة زوج وزوجة ازاي؟ هو الزوج يرث زوجته او الزوجة ترث في ايه؟ زوجة. فلابد ان احدهما ميت. احدهما وارد والاخر وارد. ودي حاله الزواج الوحيده التي ارتبطت بالمصاربه بعيدا عن القرابه، لان الزوج والزوجه مش اقارب. ايش اقارب؟ لكن بينهما عقد كتاب غليظ. بقيه الحالات انا جدا فينا اللي هي الاقارب. لكن احنا اتكلمنا عن دراسه الزوجين، كل دي اشياء بديهيه، انا بعتبرها بديهيات مش محتاجين نتكلم فيها كتير. زوجها يورث الزوجه ولا يورث مين؟ زوجها يورث الزوج ولا يورث مين؟ وصفنا زوجها لا ترث الا في زوج. وصفنا زوجها لا ترث الا في زوج. ودايما قلنا لك اوعى تغلط وتسميها بنت او اخت، هي امراه بس هي بالنسبه لجوزها لا بنت ولا اخت. هي ايه؟ زوج. مش كده؟ عشان كده توصيف علاقه الوالد بالوالد مهمه جدا لنفهم نصيبه. يعني تيجي الراجل يموت يسيب ولاده، يسيب اولاد ذكورا واناثا، يجي واحد يقول لي اخوات. هو يقصد هم اخوات، لكن هم بالنسبه لك ايه؟ اولاد. الأولاد اللي بيكونوا خوات. فأنت لو تقول عليهم خوات يبقى ده إيه؟ يعني قد يفهم منك أشياء تفسد القسم أصلاً. ويبقى السائل هو السبب. إنه لا يروح يسمع المسألة حينما يسأل. ميراث التوقيت أسهل ما يكون. الزوجة بالنظور في الحاليين. هم إيه؟ الربع والثمن. والزوج بيضر عليه الربع والنصف. بس مش الكذب. ولا يحجب بحال من الاحوال. طالما في زوج بيرث الزوج يبقى لازم يورث. زوجه بتورث الزوج يبقى لازم تورث. ما فيش حد يقول لك ده منحها وحجبها. ده يحجب بحال من الاحوال. نصيب الزوج على الذكر ونصيب الزوجة على قاعدة تفضيل الذكر المستوي في المركز القانوني مع المتبع في الواقع أن نفقات الذكر ما يكلف فيه شرعا يختلف عما يكلف فيه الأنثى الذي تساويه في مركزه القانوني. والقاعدة مهمة جدا في قضية للذكر يعني مش مذكور في الزوجين بل الذكر محرم في سيدنا هو مش ذكور او مال هو يزوج 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 يزوج. طبعا ميراث الزوجين في الايه مين؟ الاولى ولا الثانيه؟
الثانيه.
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ما تفرقش معاه الولد ده منه ولا من غيره. ابن يتجوز واحد قال له خليك ولد. يا ابن الزوج يا ابن ايه؟ خلاص روح عليهم جهه ولد. طب خلفه منه هو؟ ما تقعدش تفرق في رد في ملهاش اصلا ارتباط بالنصيب. يطلع منه من غيره المهم انك عندك رايك. مش كده؟ يبقى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم. فايه يا لو انت غلط فلازم الربع من الفرع.
ولد او بنت؟
ولد او بنت؟ حلو مهمة جدا كلمة ولد. كلمة ولد في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي يعني مولود من بنت. عشان كده بقول ميراث الاولاد غير ما اقول ميراث الابناء. في فرق بين كلمة أبناء وبين كلمة أولاد. الأولاد ذكور وإناث، أبناء ذكور فقط، بنات إناث فقط. يبقى الأولاد يشمل، لفظ يشمل الذكور والإناث. يبقى هذا البلد من كلمة ولد في آيات الميراث كلها تعني مولود ذكر كذا أو اللي بيكتب في الميراث في العصور المتأخرة بيعبروا عن فرع والد، فرع والد. وكلمة فرع والد عشان يخرجوا بها الفرع غير الوالد، فرع زي ابن البنت مثلا يطلق عليه ولد ولا يطلق عليه ولد. واحد مات وسايب ابن بنته، ولد ولا غير ولد؟ ولد. بنت بنته، ولد ولا غير ولد؟ ولد. طب ده بيورث، ده من زوال الارحام ده بيورث، يبقى لا يؤثر في نصيب الزوج. عشان كده المتاخرين قيدوا كلمة ولد ايه؟ مش فرع فقط، فرع من والد. فإن كان فرع لا يليق لأنه ليس من أصحاب الفروض وليس من العصبات فلا تذكر له. وهذه المسائل أحيانا قد يختلف فيها الصحابة، لو ولد يؤثر أو لا يؤثر. وإحنا مش هنتعرض الآن في أبيات الصحابة حتى ندخل المسائل المجمع عليها المتفق عليها، ثم بعد ذلك نتعرض لخلافاتكم في المسائل المختلفة عليها. يبقى ده ميراث الزوجين. طب ميراث مين معاه الزوجين في الآية؟ الإخوة من الأم. الإخوة من الأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو الرعاء. قلنا كلالة سرت بمن لا ولد له ولا والد. لا له بصر لا له حق موجود ولا له فرع موجود. وقيل ان الكلاله ماخوذه من الاكليه، اكليل الظهور، لما تلف عن راسك كده فوق يبقى لا له سقف ولا له اسفل. يبقى اخذت كلمه الكلاله من هذا المعنى، اخذت من معنى ايه؟ الاكليل. ودق الكلاله يعني نوع الاخوه ولا أخوات بعيدا عن الأصول والفروض. بعيدا عن الأصول والفروض. رب العزة ذكر الكلالة هنا وذكرها في آخر السورة. والسؤال إما أن الكلالة هنا هي الكلالة هنا، وإما أن الكلالة هنا تختلف عن الكلالة هناك. بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم الكلالة في الآية الأولى اللي هي السدس هي فريضة أو فرض الأخ للأم والأخت من الأم. ولاحظوا هنا اعتقدوا إيه؟ اعتقدوا أن الأخ والأخت يتساويان في النصيب. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما. مفيش مثل الذكر مثل حظ الأنثيين. بعيد عن التعصيب والتفرقات والمصطلحات. خد بالك، ومن هنا اخ الام لا يجب عليه شرعا ان ينفق على اخته من الام. اللي ينفق عليها اخوه في الشقيق او اخوه من الاب. اللي بياخد ضعفها في الميراث هو المكلف ان ينفق عليها الا في الام لاش عليها. لكن ابوها من الام مش مكلف. وضرابه الام ضرابه رحم. لكن لأنها قرابة بسيطة أعطاها الله سبحانه وتعالى نصيبا مفروضا في الميراث. يعني معروف كده في الجاهلية ما كانش في حاجة اسمها ولاد الأم يورثوا، ده كل أخ من الأم والأخت الأم ما يورثوش. لكن جاء القرآن فنص إن الأخ الأول ده إيه؟ ده أخ أبوك ابن أمك.
اختك بنت امك، صحيح مش بنت ابوك لكن اختك من حبك. وان كان رجل نورة كلاما او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. وده اقل نصيب في الاقارب، فان كانوا اكثر من ذلك ده عنده بطاقة مع اخوات واخوات من الام، قال له شركاء وبنتهم مش كل انت بتبيع السدس وخلاص هحتاج، يبقى كلهم مع بعض ايه؟ يشتركون في الثلث بالتساوي بالفروق الكثير. ويبحث عن شركاء في الثلث. طيب احنا خدنا اراده الزوجين وقلنا بسرعه كده اللي معاهم في الايه اراده الاخ الام والاخت الام، لكن احنا عايزين ننظر بطريقة أصحاب الفروض بأي جهة ونعرف النصيب. احنا قلنا في ستة أو في جماعة لا يحجبون أبدا، منهم ايه؟ الزوج والزوجة. هم ستة، الزوج والزوجة، الابن والبنت، الأب والأم. دول أقرب الناس للميت. لا يمكن يحجبون، حتى كمان يعني مش يمكن تقول لي ده مش عاوز النهارده. لازم يرث. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. احنا زي ما تقول ولادنا ولادنا ولادنا، ربنا مع بعض راعى هذا وخلى الولد مقدم على الأرض. بس مش مقدم عليه يجيبه، مقدم عليه أولى أولى منه. لكن برضه أقوياء، عشان كده الأرض ربنا جعله فرض تعصيب، عشان لو وجد العاصي اقرب منه ياخد ايه؟ ياخد فرض، لانه لا يحرم ابدا. طب تعالوا نشوف مرات الابوين، الابوين اللي هم الاب والام. الاب له ثلاث حالات، الاب له ثلاث حالات. الحالة الأولى يرث السدس فرضا، الحالة الثانية يرث السدس فرضا زائد الباقي من تعصيب، يرث الفرض والتعصيب معا. الحالة الثالثة يرث بالتعصيب فقط. إذا كم حالة؟ ثلاثة. طب تعالوا نفصلها. يرث السدس فرضا إذا كان للميت ولد مذكر، لأن الولد المذكر هنا يقول له معلش أنا أولى رجل، أولى رجل بالميت مين؟ ابنه. طب الأب يقول لك هتحرموني؟ لا لا لا، السدس فرضا. السدس فرضا. لا تحرم. إذا يأخذ السدس فرضا إذا كان للميت فرع وابن مذكر. طب لو كان الفرع الوارث مؤنث. يأخذ برضه السدس فرضا وإن بقي شيء بعد الورود يأخذه التعصيب. عشان كده قلنا السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا. طب مفيش فرع وارث اصلا، يبقى ايه؟ يبقى هو اولى رجل ذكر يرث بالتعصيب دون الفرض. قد يتساءل البعض يقول لي كده اسمها السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا، ليه ما قلناش الباقي تعصيبا وخلاص؟
إيه؟
أنا في حق التعاون فلا يزال
مشاكل،
لأن الفروض قد تعاقب. حق إيه ما هو هيبقى كتير.
لأن
الفروض قد تعاقب أشكال. لأن في أحيانا العاصر ما يجدش بالتعصيب هذا النصيب، ذلك هو أقل منه. فنضمن الصدق حتى أدنى. وإذا بقى حاجة يقول على السدس. واضح؟ لكن لما مش فرع وارث خالص لا نحن نضمن له بس دروس المؤلفات ايه؟ عاصم كبير لا ياخد لوكشة كبيرة أكثر مستنزل كل العلاقات واضح؟ طبعا ده تفصيل فقهي مش موجود في القرآن. القرآن بدأ بحاجتين فقط في ولد وما فيش ولد ولم يفرق في الولد بين ذكر وأنثى لكن العلماء لما بدأوا الضم وأنا أفصل لك الآية دلوقتي فيها تفسير بليغ فيها تفسير بليغ. طيب الأم الأم لها ثلاث حالات ممكن تبقى أربعة هي الأم بتضر مين؟ السدس والثلث القرآن ما هوش غير مش كده؟ ولأبويه كل واحد منهما السدس والأم إن دخلت في ولأبويه كانت إيه؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فيومين الثلث دخل لكن عند النظر والتأمل نجد في صورة ذكرت في القرآن فإن كان له إخوة فيومين السدس لكن الاخوه زي ولد يرجعوها ليه؟ لان الام ما بتمنعش الاخوه ان هو بيورثوا ده بيورثوا معاها فبيأثروا في نصيبها ينقصوه ولهذا القران قال فان لم يكن له ولد ورثته ابواه فليؤذيه الثلث فان كان له اخوه فليؤذيه السدس. طبعا الحاله دي ممكن غير خالص تقول ايه؟ او تاخد السدس في حاله ايه؟ وجود فرع وارد او عدد مش كده خلاص يعني خلاص هي هو السدس هو السدس هتاخد السدس في حالتين مش كده؟ اذا كان الميت ولد او ايه؟ او اخوه اخر. طبعا لا يخفى عليكم ان الام بتجلس تجلس في مين؟ في ابنها اللي هو ولد يبقى ابنها اللي هو ولد له اخوه يبقى ابنها اللي له اخوه ناخد بالنا من يبقى صار في حد لو موجود اليوم اما السدس واما الثلث. طبعا دليل التوريث في ثلاث بلد ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد ولابويه يعني لابوي الميت الآن ولي أبويه كان نتكلم عن مين في الميراث لأبويه مات ولي أبويه لكل واحد منهما إيه؟ السدس ماشي؟ طيب فإن لم يكن له ولد يبقى السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووالده أبواه فلأمه الثلث. لو واحد بيتأمل يقول خد بالك هتروح فين؟ في الأولى قال لي ولأبويه، في الثانية قال لي فلأمه. الأب انتقل للتعصيب خلاص ملوش ولد. يبقى الحالة بتاعته في باب زين؟ بالتعصيب بتاع الأب من فرع بس. واضحة؟ لم ينص على فرضه الثانية لأنه انتقل من الفرض إلى التعصيب. موجودة في الأول موجودة في الأول. قال فلأمه الثلث. ولم يقل ولأبيه أي نصيب مع التعصيب الباقي اللي ياخذ الباقي فإن كان له إخوة فليؤمن السدس أجرح هذه السدس بليه بالإخوة صار خلاف بين الصحابة في مراسة الأم مرتبط مع الزوج يعني إذا اجتمع الأم والأب مع أحد الزوجين وقبل أن نثير هذا الخلاف تعالوا نتصور كده معانا الأم لو البيت مالوش ولد الأم تاخد إيه؟ الدول الأب ياخد إيه؟ الزوج يطلع عليه ها؟ الأم خدت الدول والأب ما قلناش ياخد كام لكن احنا فهمنا ناخد الباقي الباقي بحالة إيه؟ تلفين واللي ماشي مع القاعده بتاعت ان صاحب النفقه بيميز في الميراث على الأنثى التي يجب لها النفقة ولا تجب عليها النفقة. لكن قوم الصحابة حبهم بواقع عملي. ميت مات وطرد أبوه وأمه وزوجه. يبقى بيت إيه؟ أنثى. ماتت وطردت أبوه وأمه إيه؟ وزوجه. لأن كلمة الزوجة على فكرة بتطلق اللغة على ذكر الأنثى. كلمة الزوجة بتقول إيه مربوطة فصيحة تطلق على الزوجة أيضا. لكن خلينا في صلاح المعروف ماتت وتركت أباءها وأمها وزوجها. يلا نورك يا بدر. ها؟ الزوج يديله إيه؟
النص.
النص ليه؟
عشرة
أولاد. يبقى ولده النص هو ترك أزواجهم طبقتين. نروح مطبعين قاسمين نصين، قاسمين كل مال بما فيه من عقارات وما فيه من سيوف كل المال يبقى نقسمه نصين بالدور الزوج. يفضل النص الثاني لمين؟ مش عندنا بالاخ والام. طيب تعال شوف الايه قالت ايه حاله الام لما يكون ابنها اللي مات ملوش ولد. قال فلامه الثلث. لاحظوا ان احنا بنديله نص التركه وبنديها هي ثلث التركه. ثلث يعني ايه؟ ثلث التركه. نص يعني ايه؟ يعني نص التركه. والارض كل وقت معناها ان انت هتاخد الباقي. يقول لي بقى ايه؟ يبقى اعطي حاجه. ده هو لو جوزها خد النص وامه خدت الثلث فاللي فاضي اللي فاضي سدس. لان ثلث زي سدس يعملوا نص. ده المساله اتقلبت. بعد ما كان الاب هنا بياخد ايه؟ قدها مرتين هي اللي خلت قد مرتين. متصادر المختلف. خد بالك متصادر المختلف. طب لو فيها اللي ماتت زوج اللي مات زوج وتاني الزوجة مثلا في شويه بس برضه هندي الزوجة الرب مش كده؟ وهندي الأم الثلث والأب ياخد الباقي مثلا بعد شوية هندي الباقي ومش هياخد بركة. المسألة دي يا إخوانا اجتهدت في الصحابة ونظروا في منطوق الآية ومفهومها. سيدنا زيد بن ثابت ولحظة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفرادكم زيد. سيدنا زيد بن قال لا 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 اوعى تفهم النصارى بتاع القرآن انها تاخد الثلث والزوج ياخد النص والأب ياخد أقل منها. اوعى تفهم كده. أمال أنت مين؟ هو بينهم في رسالة عادة واحد زي واحد يساوي نص زي الثلث يفضل يبقى ثلث. ده الحساب ده ما هوش اجتهادات. اوعى تقول انا بجتهد في عمليه جمع وعمليه طرح مش كده؟ واحد زي واحد زي اثنين ما حدش يقدر يقول اجتهاد هنا. قال لا بس انت قريت ده كويس. قريت ده كويس. طب الراحه دي كده؟ فان منه له ولد ووليته ابوان فليومين ثلث. ايوه احنا ما بنقولش كده. أنك مش ملاحظ ربنا قال هو وإنه أدوات فليومين ثلث. وإنه أدوات فليومين ثلث. قال إذا فليقم بثلث ما يرد الأبوين. ما يرد الأبوين. يبقى الأم إيه؟ إذا وليته الأبوان فليقم بثلث ما يأخذهم الأبوان. وهي كلام معروف برضه ممكن ايه؟ الآية يبقى فيها توجه ايه؟ قال لك ادينا الزوج النص. يبقى لو كنت هتاخد ثلث الباقي. ما تاخدش ثلث الجميع. تاخد ايه؟ ثلث الباقي لانها هتاخد ثلث ما يرثوه الأبوان. طبعا اللي يوصل للاستنباط ده يبقى من ايه؟ ما وصلت له ايه هذا؟ الآية بتدل عليه ولا ما بتدلش عليه؟ بتدل عليه بس في نوع معين من الفهم اللي وقف مع الظاهر هو اللي وقف يفهم كلمة وارثه أبواه إيه؟ وصل إنين؟ إن تلت إيه؟ هذا إذا كان هو مات وسبش لأبوه هي دخل التلت. ما تسبب أبوه مع أحد الزوجين الزوجة مصيبة أو الزوجة مصيبة وهي دخل التلت كده. طبعا ما أقول المسألة دي مسألة بين الصحابة جدا شديدة. يعني سيدنا عبد الله بن عباس الله فيها معارضة شديدة. وكان يقول أين ثلث الباقي في كتاب الله؟ ولو كان لها ثلث الباقي أمر بها الثلث الباقي. لاحظوا أن ابن عباس هنا بقى صريح بقى بينتصب لصاحب النص. زيد وقف مع مفهوم والمفهوم لا ينافي هذا الظاهر.
لكن مش قادر يقتنع بها كأن هذا هو المراد. ولهذا من يقول هذا تحريف
قلت بدل ما كانوا ست فروض بقوا كام فرض؟ بقوا سبعة. وثلث الفرض ما قلناش عليه. مش كده؟ قلت لنا ست فرائض منها الثلث، والثلث لكن الثلث اللي بقى فيها فرض كتير. ولهذا فرض ابن عباس القائل في هذه المسألة. لكن لأن عمر تبنى المسألة كاد الصحابة أن يجمعوا عليه. يعني المسألة كانت تدخل في مسائل الاجتماع، ولا أعلم أحد من المتأخرين خالفه إلا أن يكون واقفا ينظر في قول زيد وقول ابن عباس فيميل إلى هنا ويميل ويميل إلى هنا ثار. شيخ الإسلام لما تكلم في هذه مسألة الرسالة وكانت فيها تضحك طويل ورجع قول زيد وقال إن قول زيد هو مفهوم النص. تأمل النص إن هذا هو القول الصحيح. طبعا اللي أنا تجيبه من الناس يقول إن زيد ولا عدد الذين وكذا في جمع القرآن. شوف على صلة سنه وعلى صلة سنه أبو بكر كلفه وقال لو كلفني بنقل جبل من مكانه أنا أهون عليه. ولما جاء عثمان يجمع الجمعة الثانية على رأس واحد على رأس قريش برضه مين؟ اللي ثلاثة زيد. يبقى ده بيدل على إن زيد كان في زمن عباس وزمن الصحابة وإيه؟ هو المقدم. هو المقدم، نعم ابن عباس سبق فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في التأويل والتفسير والفقه في الدين، لكن الدعوة لا تعني أنه أفقه الناس. مش معنى أن الرسول دعا له بالفقه في الدين يبقى هو أفقه الناس، لا. ابن عباس ما كانش أفقه الصحابة. لم يكن أفقه الصحابة أخطاء، لكن عمر فاحتاج الناس إليه فصار الناس جميعا يحتاجون إلى الفقه ببركة هذه الدعوة. واضح؟ حتى لا تصادف هذا الفقه. يبقى احنا نربي الزوجين عرفنا من الأمر في ثلاث حالات. على فكرة الكلام الطويل والتشكيك في مسألة تشتتنا عشان نرجع تاني للكلام المحفوظ. الأب بياخد إما الثلث وإما الباقي تعصيبا وإما الثلث زائد الباقي تعصيبا. مش كده؟ قلنا الثلث إمتى لو كان فيه فرع وارث مذكر، الثلث زائد الباقي تعصيبا لو كان للميت فرع وارث مؤنث، الباقي تعصيبا لو لم يكن للميت فرع وارث مطلقا. الأم ذلك إيه؟ الثلث إن كان ولد أو إخوة، مش كده؟ إن كان الميت ولد أو إيه؟ وما أقول إخوة يعني إخوة وأخوات. جمع المذكر يدخل فيه الإناث. يقع على ربه عشان من إيه؟ من أرحم على كتير. الأخت واحدة ما تأثرش، لكن أختين يأثروا. أخت وأختي أثروا، أخين يأثروا. ده جمع. إن ربنا قال إخوة. وبرضه ممكن لا واحد يقف كده يقول لي اقل جمع ثلاثه ولا اقل جمع اثنين ويناقش المساله دي، لكن ايه المساله لانها مجمع عليها ان ايه؟ ان اكثر الاخ او اكثر الاخت يحجب الام ينقل الام يعني من الثلث الى الثلث. وثلث الباقي تاني في المساله العمريه. احنا خلاص المساله العمريه دي من اسهل المسائل لما عرفت الحكايه والقصه، بس اسهل زوجها وام زوجها وام بلاش تسقط الدول. يعني الأب والأم مع أحد الزوجين. هي دي المسألة الأخرى. ماشي؟ لاحظوا هنا إن أنا ذكرت أصحاب الحب الجاد. وذكرت أصحاب الحب الجادة. ميراث الجادة وميراث الجادة. برضو منها مسألة خلاف مهم أو مسألة فقه وفهم مهمة جدا. الصحابة بإجماع أجمعوا على أن الجد أرض. الجد إيه؟ أرض. فيقوم مقام الأرض في حال عدم وجود الأرض. يبقى ما لم أقول ولي أبويه لكل واحد منهما سدس، الآية مقام على مين؟ على أبوه الأعلى جده. يقول أبونا آدم، أبونا آدم ده أبونا من رجال العرش، الأعلى، الأول. فإطلاق لفظ الأرض على الجد، إطلاق لا خلاف عليه، لا لغة ولا شرع. وبرضه بإجماع العلم جدة الجدة أم، لكنها لا تقوم مقام كل الفرق. هنا بقى الفرق اللي فوق فيه إيه؟ الإجماع. إحنا لو شفناها من نظرة الأربعة تبني عن الإجماع إيه؟ طالما الأب كان الجدة تكون معاها مقام الأب، يبقى الجدة تكون إيه؟ مقام الأب. نقول له لا. الدليل على ذلك ان الرسول ورد الجد، الصحابه ورد الجد بغير الجد، اختلفوا في الجد مع اخوه فقط، لما يكون جد مع اخوه، لكن وردوه الى هلال. لكن لما جاءت الجده الى ابي بكر الصديق قال لها لا اعلم منك شيئا في كتاب الله. يبقى لو كان الجد تقوم مقام الام ما كانش ينفع الرجل لها لا اعلم منك شيئا في كتاب الله. كانت الجدة ترفع الظلم لأبويه لكل واحد ان هو السيد شاهد. صح؟ فلما قال لها لا اعلم لك شيئا في كتاب الله ولن تنكر عليه احد. لا اجد لك شيئا في كتاب الله، ثم قال ولا اعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت عندي ما فيش الرد. خد بالك الجد ده جاي للحق السجود باعتباره خليفه، باعتباره امير للمؤمنين، باعتباره سلطه قضائيه والتنفيذيه. بتقول له طلعني راسي من الحكيم. الولاد خدوا الميراث. انا في الميراث لما ما حدش يديني ميراثي ما عنديش اشتكي بالصدفه. اروح المحكمه. اخد نصيبي من الاول انا حكم شرعي. فهو ولا اعلم لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولكن انتظري حتى اشاور اصحابي. فخرج خرج الى الصحابه فقال لهم هل تعلمون في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بخصوص مراد الجنه؟ فقل برضه خلاص هم مجمعين على ان الطفل والوشك نصيب الجدة. إذا الجدة لا تكون مقام الأم في مناسك الميراث، مع إنها لغة أم زي ما الأخ لغة الجدة لغة أب، لكن هنا أجمعوا على إنها لا تكون مقام الأم. يبقى باقي إيه؟ باقي في السنة حاجة للجدة بخصوص الجدة. طبعا فقال له بعض الصحابة أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس. إدها إيه؟ قال والسدس طعمة. يعني يقول بقى الكلام اللي بيقول عليها السنة الزينة، لأن أنت عارف السنة سنة مؤكدة، سنة مبينة للقرآن، سنة مؤكدة للقرآن، سنة مبينة للقرآن، إما تبين مجمله أو تخصص عامه أو تقيد مطلقه. وبين عندي سنة جديدة استقلة زي تحرير زناب من السباع ونخلق من طير في المطعومات، مش كده؟ انا بلاش ذكر القران. فدي سنه جديده. كذلك في رب الجده ثابت بايه؟ بالسنه. العجيب بقى ان اللي ذكر ابو بكر بمراد الجده واحد من احداث الاسنان من الصحابه. المغيره بن شعبه. معقول هو بكر ما خدش باله من حديث الجده والمغيره بن قد يخفى على العالم الكبير او بكر علمه بالاطلاق. لا خلاف عليه وعلمه واحفظه واورعه واحفاظه واكثره استنباطا اكثره فهما. تخفى عليه مساله تخفى عليه مساله ويعجبه غير اباه ياخذ من غيره. ابو بكر اعطاه ايه؟ السدس. مات ابو بكر رضي الله عنه. جاءت الجدة الأخرى إلى عمر في نفس المسألة. الجدة الثانية سمعت، ما هو الجدة ممكن تبقى أم أب، ممكن تبقى أم أم. مش دي جدة دي جدة؟ فالجدة الثانية جت جدة لعمر ما لقاش عمر. عم بلغ الخبر والتوريث جت لعمر. قالت له نصيبة رد. قال لها نصيبك إيه بقى؟ يعني لا اعلم لك لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله. طب هو انا مش جده زيها؟ هي جده وانا جده. الراجل ممكن يبقى له 200 للجدة فإن اجتمعت جدتان صحيحتان في المسألة اقتسمت السدس. الكلام هنا يقول لك ان الجد يقوم مقام الأفضل الأضمان في الجد. الجد لا تقوم مقام. والقاعدة المشهورة في الميراث ان الجد الأم تحجب جميع الجدات. الأم تحجب في أم هتجوز يبقى خلاص يا جدات يا جدات لا شكرا أم موجودة. أم موجودة هتجوز. لكن مفيش أمه يبقى إيه؟ يبقى الجدات بقى عايزين مراسل. والاب بيحكم الجد ده من جهه مش معقول هو يورث وامه تورث. يعني الاب بيحكم الجد ده ام الاب ولا يحكم الجد ده ام الام. كل قصه الباب فيها قصه حلوه. الفقه ده كله متداخل من ثلاث ايات. الجد في اجماع الامه قام مقام ايه؟ الاب. يبقى هياخد كام حاجه؟ ثلاث حالات اللي هم بقى الست فقط الست فقط الباقي تعصيب. بس في حالتين هيختلف فيهم الجد مع الأب. مش ممكن يبقى زي الأب في الحالتين. الحالة الأولى المسألة الرضاعية. يعني لو مات بسبب زوج وأم وجد نيجي نقول الأم تاخد ثلث الباقي. لا هي الام مع الاب بتاخد الجد باثنين بنفس الدرجه دي ام وابوه. انما الام مع الجد الام بتاخد ثلث الجميع. ها؟ ترجع الحاله الثانيه اللي اختلف فيها الجد عن الاب. الاب بيحجب جميع الاخوه والاخوات. لما يبقى في اب في المساله اوعى تورث الاخ ولا الاخت. لما يبقى في اب بيورث فين؟ ولاده اللي هم اخوات الميت ما يورثوش. دول حجبهم الاب. يبقى الاب بيحجب جميع ايه؟ الاخوه والاخوات. وطبعا القاعده الفطريه لانهم يدلون الى الميت عن طريقه. وكل من تأذى للميت بواسطة لا يرث وجود هذه الواسطة. أنا ما ورثت أخويا لأن العلاقة في أخويا عن طريق مين؟ عن طريق أخويا أو جمع أخويا ولا يرث. فالأب يحجب الأخوة ويحجب الأخوة الأخوات حتى الأخوة الأخوات القوم يحجب جميع الأخوة الأخوات. الصحابة وقفوا مشغولين أمام مسألة الإخوة مع الجد. خلاص احنا متفقين الأب بيحكي الجد وبيحكي الأخوات. قال لك طب الجد هيكون مقام. خلاص اتفقنا بالإجماع إنه هيكون إيه؟ مقام. أبو بكر الصديق ابن عباس قول أبي حنيفة قال لك ايه مسألة صعبة عليك هو بيكون مقام الأرض. يبقى زمن الأرض بيحكي من الأول الجد يحكي من الأول. الصعبة علينا دي مش أنت قلت بالإجماع يكون مقام الأرض. فأنت أصل من ده وده حاشية. الجد يعتبر إيه؟ من أصول الميت. وخم مقام خلاص هو مش موجود هو الموجود. برضه جه سيدنا زيد بن ثابت وقال بس المساله لا لابد يكون فيها فهم تام. لان الاب مع الاخوه المساله في غايه الوضوح هم بيرسلوا الى الميت عن طريق. لكن الاخوه مع الجد لا يرسلون الى الميت عن طريق عشان يحجبهم. وبينهم وبين ذلك زيهم زي يعني الجد يرسل الى الميت عن طريق الاب والإخوة يدون إلى الميت عن طريق الأب. يعني في المرحلة الوسط بتاع الأب بالنسبة لدوره بالنسبة لده. يعني إيه يا سيد؟ قال يعني ما يحجبش الإخوة. ما هو يحجب الإخوة يا إخوة يحجبوه. قال لا لا هو يحجبهم ولا هم يحجبوه. يعني إيه؟ قال يشاركهم. يشاركهم ازاي الأمة تكلمت في هذه المسألة بشكل طويل وعد للجد مسائل عديدة لم يوضع عشر سنة بعد يفترض أنا وجد مع أخت شقيقة والجمع مش عارف ليه وقعدوا يفترض الأخبار وقال لك أكثرية طبعا لما جو يعملوا قانون الميراث قالوا ده احنا لو صنفنا مسائل الجد للقاضي ده هيتوب قال ان احنا لو مسؤولة احنا لو مسؤولة سأل احنا في حد سأل ويوافق المذاهب الفقهية اللي انت بتعمل كده ايه هو الحل؟ انك يشاركهم كنذر منهم بشرط الا يضل نصيبه عن السدس يمكن نفاجئ ان الجد ده مع 11 12 اخر لو بقى زي ذكر منه هيبقى واحد على 12 مش كده؟ نقول لا الجد هنا متميز يشاركهم بس بشرط ايه؟ ان نصيبه ما يقلش عن يزيد اه يزيد لكن يقل لا طبعا القانون خسر لكن الفقهاء تبلغوا في المسائل العديده عشان كده لما المزني كتب كتاب الفرائض كتب كتابين كتاب الفرائض وكتاب الجد خد بالك الجد عمل له بقى قاضي واعتاد الفقهاء على ذلك ان مسائل الجد مع الاخوه كثيره طبعا من السهوله بس بالضروري القانون المصري يختصرها لي في الكلمه ونص لما يشاهد الاخوه طبعا مقصود الاخوه هنا الاخوه والاخوات الاشقاء او الاب مش الام اللي هم العصبات زي يشاركهم كذكر منهم يعني هذا المصير ذكر وكان معاه الناس لما ذكر مع رجل الايه بشرط ان لا يقل في حاجه من الاحوال عنه لا يزيد في حاجه من الاحوال يزيد او يزيد ما يزيدش عشان كده تجد بقى الجد الاكثريه والمعاده اللي بتحل عليه يخرج يشاورسه وبعدين نرجع مش عارف يعني شوف طبعا اذا دخل فيه درس المواليد ابتداء يصعب عليه جدا يعني يسد نفسك عن علم المواليد مسائل الجد خاصة انها قليلة التناول يعني كان يدرس كم مرة لما يجي المرة ساعة كده كم مرة يجي لك الجد؟ واحد من عشرة لما يجي لك الجد يعني 10 منهم يجي لك الجد يدرس او اقل لكن طبعا الصحابة والفقهاء والمذاهب لهم في الجد مذاهب التوريد مذاهب كثيرة كلها تدور حول التنصيب ياخد قد ايه مع دي وياخد قد ايه كما قلت القانون خصها في هذه الكلمة المختصرة طبعا هي كلمة لا تعبر عن المذاهب الفقهية لكن تعبر عن تقديم الجد للنصيب على الإخوة مع المشاركة. طبعا لاحظ المسألة دي من المسائل اللي ابن عباس خالف فيها بشدة. ابن عباس كان يقول وددت لو جاهزت زينا بذلك في مسألة الثالث. المباهلة تعبرها نبتهل فنجعل لعنة الله على ايه؟ على الكلمة تبهره أو تبهره ده لا ده 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 زي اللي اخترع لنا الرأس المال انت قلتوا بالإجماع النبي يكون مقام الأرض مسألة محلولة دخلتونا في قصة حتى درس الرأس المال أنا أخش في القصة دي ما بلاش حاجة عشان كده في ناس النهارده الفقه الحديث بيحاول ينتصر لبدا ابن عباس ويقول لك ده هات ان ابو بكر امين طبعا هو يروى ان ابو بكر لأنه هو بطل ما وقفش على اجتهاد زيد كان في خلاف عمر. يعني زيد كان بقى كان خلاص مات وزاد فيه زمن بالتسع سنين اللي حكم عمر بن الخطاب. وكان عمر بيوصف عليه امر بيمين اجتهاده ويطبقه في الامه. ولما يطبقه في الامه يكشف هذا التطبيق في الامه يبقى خلاص مذهب زيد هو المذهب ايه؟ المعمول به. المذهب الغالب. وهو حقا هو المذهب الغالب فقها. هو المذهب الغالب في الفقه لكن كما قلت ابن عباس كان معارض بشده بين ثابت في مساله الجد ومره واحد قال له طب انت كنت عايش زمن عمر ما اتكلمتش ليه؟ يعني زي ابن عباس كان يقول هذا الكلام بشده مع عمر بن الخطاب قال له طب ما انت كنت موجود في زمن عمر وكان زي ده هو يقول لك تعالى عمر بياخد فيه وانت تاكل قال كان رجلا مهيبا فهمته وعمر ما كان عنده يقدر يعني يواجهه بسهوله كده حتى في الكلام عمر ما كان مدرسه فقهيه عشان كده لو قلنا ان اكبر يوم الأندية والوقت لا شك أنه قد أفضل منه، لكن السنتين اللي عاشوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقلة الحوادث بالقيادات خلت تبقى بقي بين محدود. لكن فضل ما عاش عمر وساعد الجمعة للدولة وقيادات كثيرة، وعمر هو اللي أبنى بدايه، وكان عمر لما بيناه قيادات تطلب الإصرار من غيره، وكان عمر مهيب وكان رجلا مهيبا، يعني حتى مخالفة الاجتهاد لا يكره أن يعارضه بشيء فاسد. ابن عباس قال لك كان رجلا مهيبا في المهمة بتاع عباس، كان عمر يبنيه ويغير بعد الشورى. فبرضه ابن عباس قال يعني انا اقضي مخالفه، ودي مهمه جدا في طلب العلم يا طالب العلم، مهم جدا في طالب العلم قد يخالف استاذه في المسائل لكن لا يصل الى غيره. مسائل الباب الزاد لان اظهار خلاف الاستاذ قد يودي بالانقطاع بين الكبير والاستاذ. عمل راسه براسه وبدا يقول له لا ده غلط صح كده والصواب كده، فتحصل ايه؟ جاب وهو نفسه يتعالى على الطلب من الاستاذ يقول لك انا اقعد اسمع منه يا عم انت خالفه ورايي احسن من رايك. عشان كده كانت مشهوره دايما ان التلاميذ يعني كثير من التلاميذ لا كان يتكلم في حضره الاستاذ. ابن القيم كان على فكره كان شيخ كبير وكان قريب في السن من ابن تيميه، ولم يظهر حلم ابن الطيب الا بعد محبس ابن تيميه لما موته، لانه كان في حياه الفتاه كبير محصل. لكن لما نيجي ننظر المؤلفات كانت تربو وتزيد عن المؤلفات ابن تيميه، وقلنا كان قريبه ربه زي ابو يوسف ابو حنيفه كان قريبه في السن، لكن ابو يوسف تلميذ كان فهيم. فابن عباس قال كان رجلا غريبا فهمته الامه، مش هقول اجماع تكاد تكون اجماع على مساله توقيت الجد مع الاخوه، لكن المساله ليست من مسائل الاجماع، لكن راي جماهير الفقهاء المشاركه بين الجد والاخوه بالصوره التي قلناها. يعني في هذا الرسول وعلى اختلاف بهذا القدر وصلي الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نحن مع